قال وثانيا ان الحكم فعل من النفس في وقت الادراك الذهني وليس من الانفعال التصوري في شيء. معنى الكلام في الفصل السابع انقسام العلم الوصولي الى تصور والى تصديق. توقفنا عند النتائج او عند النتيجتين اللتين اقصح عنهما قدس سره. تقدمت النتيجه الاولى وهي بيان اجزاء القضيه، فقلنا بان القضيه الموجبه تنحل الى ثلاثه اجزاء، الى موضوع والى مقبول والى حكم. واما القضيه السالبه فتنحل الى جزئين، الى موضوع والى محمول. النتيجه الثانيه هي بيان الحكم. اتضح من خلال البحث السابق ان الحكم اولا هو فعل من افعال النفس، ولكن ليس كل فعل، بل هو الفعل بما هو حاكم على الخارج. إذن هناك خصوصيتان من خصوصيات الحكم. فإذا قلنا يحكم الذهن، يحكم العاقل بأن زيد هو قائم، الحكم فعل من أفعال النفس، وثانيا ان هذا الحكم يكون حافيا عن الخارج. السؤال: كيف يتولد الحكم؟ السيد العلامه قدس سره يذكر مثالا على ذلك، يقول: اذا واجهنا قضيه بقولنا زيد قائم، النفس عن طريق الاستعاذه بالحواء تدرك موجودين اثنين، الموجود الاول هو زيد والموجود الثاني هو قائم. هذان المفهومان زيد والقيام تحفظهما النفس في خزانتهما في القوة الحافظة. فإذا أرادت أن تحكي عن الخارج دمجت بينهما وجعلتهما موجودا واحدا، وهذا هو الحكم. عبرت عن ذلك زيد هو قائم. إذن النفس تدرك مفهومين اثنين عن طريق اتصالها بالخارج، تدرك مفهوم زيد، تدرك مفهوم القيام، ثم تحفظ هذين المفهومين في الذهن في خزانتها. إذا أرادت التعبير عن الخارج دمجت، اتحدت، وحدت بين هذين المفهومين. نلاحظ أن الحكم هو إنشاء فعل من أفعال الناس. فإذا كان الحكم فعلا من أفعال النفس، إذا لا يكون انفعالا. إذا الحكم إذا كان فعلا من أفعال النفس، إذا لم يكن انفعالا، لأن الانفعال هو التأثر بين الفعل، هو التأثير والإيجاد. فالحكم توجده الناس، تفعله الناس، وليس شيئا تنفعل عنه الناس. لهذا قال ان الحكم فعل من النفس في غرب الادراك الذهني وليس من الانفعال التصوري في شيء. يكون الحكم متحققا في الخارج فتتصل الناس به مثلا فعلم. وحقيقة الحكم في قولنا زيد قائم الحكم على زيد بالقيام إيجاب شيء لشيء، مثلا أن النفس تنام من طريق الحس موجودا واحدا هو زيد القائم، تحلل هذا الموجود الواحد إلى مفهومين، إلى زيد وإلى قيام، ثم تجزئ إلى مفهومين زيد والقائم وتخزنهما وتخزنهما عندها. ثم إذا أرادت حكاية ما وجدته في الخارج الاختصية الثانية أخذت صورتي زيد والقائم من خزانتها وهما اثنتان، ثم جعلتهما واحدا ذا وجود واحد كما هو في الخارج. وهذا هو الحكم الذي ذكرنا أنه فعل للنفس تحكي به الخارج على ما كان على ما فعل المضارع. فالحكم فعل للنفس وهو مع ذلك من الصور الذهنية الحاكية لما وراءها يعني للخارج. ولو كان الحكم تصورا وانفعالا مأخوذا من الخارج كانت القضية غير مفيدة لصحة السكوت عليها، إذ ماذا سوف يكون الحكم بناء على أنه انفعال؟ مجموعة تصورات متعاقبة. يعني إذا قلنا بأن الحكم هو انفعال من قبل النفس معنى ذلك أنه ما يرد إلى الذهن مجموعة تصورات، صورة زيد، صورة القيام، وهذا لا تفيد قضيتان. إنما الحكم هو فعل، ماذا تفعل الناس؟ توحد بين المفهومين الاثنين ليكون حاقيا عن الخارج، تماما كما في القضية الشرعية. إذا قيل إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، إذا طلعت الشمس مقدمها فالنهار موجود تابعها. المقدم لوحده لا يفيد قضية مفيدة يصح السكوت عليها، التالي لوحده لا يفيد قضية مفيدة يصح السكوت عليها. إذا كل من المقدم والتالي لا يفيد قضية. كذلك الحكم لو كان الحكم انفعالا من قبل النفس بمعنى أن النفس تنظر إلى الخارج فتتلقى مجموعة من الصور، نقول هذه ليست قضية إنما مجموعة من الصور المتعاقبة الإفرادية. لهذا قال كما في كل من المقدم والتالي في القضية الشرطية، القضية الشرطية يعني إذا لوحظ المقدم من دون تالي ولوحظ التالي من دون مقدم، يعني بعبارة أخرى أجزاء القضية. ولو كان تصورا أنشأته الناس من عندها من غير استعانة الخارج، لأننا قلنا الحكم كيف تولد؟ عن طريق أولا اتصال النفس بالخارج، أدركت النفس عن طريق اتصالها بالخارج زيد القائم، ثم في رد التحليل حللته إلى لابد من الاتصال بالخارج. يقول لو لم يؤخذ من لو لم تستعن بالخارج لما كان حاكيا عن الخارج، لم يحكي الخارج النتيجة الثالثة وهي واضحة وتقدمت في هذا المنطق، أن التصديق يتوقف على تصور الموضوع والمحمول، فلا تصديق إلا عن تصور، فالتصديق فرع تصوره. لا بد أن يتصور زيد، لا بد أن يتصور قائم، ثم يصدق بأن زيد هو قائم. هذا الحصر الكلامي الفصل السابع. الفصل الثامن تقسيم الآخر للعلم الأصولي وهو انقسامه إلى بديهي وإلى نظري، وهذا أيضا تقدم في علم المنطق. البديهي ما لا يحتاج إلى كسب وإمعان نظر، والنظري ما يحتاج إلى كسب وإمعان نظر وتحصيل، ولكن البديهي تارة يكون في مقام التصور ويقال عندنا تصور البديهي، وأخرى يكون في مقام التصديق فيكون عندنا تصديق بديهي. كذلك النظري تارة يكون في مقام التصور فيقال تصور نظري، وأخرى يكون في مقام التصديق فيقال تصديق نظري. لهذا قرأنا في علم المنطق أن التصديق ينقسم إلى بديهي وإلى نظري، وكذلك التصور ينقسم إلى بديهي وإلى نظري، ولكن ما هو الفرق؟ أولا في مقام التصور، وثانيا في مقام التصديق، وهذه المقدمة أشرنا إليها مفصلا في علم المنطق، وأشرت إليها في بداية مباحث الكتاب عند الحديث حول أن الوجود لا معرف له، لأنه معقول بنفس ذاته، فلا معرف له لا من حد ولا من رسم. أشرت هناك إلى الفرق بين التصديقات البديهية والنظرية من جهة، وبين التصورات البديهية والنظرية من جهة أخرى. أولا في مقام إذا نستبعد هذه المقدمة ليس أكثر من باب التركيب. إذا جئنا إلى مقام التصور نقول ما هو الفرق بين التصور البديهي وبين التصور النظري؟ لما كان الحديث حول مقام التصور كان معنى ذلك أن الحديث يرتبط بمقام التعريف، تصور الشيء يعني تعريف الشيء. بناء على ذلك نقول إذا استحال تعريف الشيء فهذا يعني أنه تصور بديهي، وإذا لم يستحيل تعريف الشيء فهذا يعني أنه تصور نظري. فإذا قيل التصور البديهي ما لا يحتاج إلى كسب، ما لا يحتاج إلى تحصيل، معنى ذلك لا يحتاج إلى تحصيل في مقام التعريف لا يعرف. وإذا قيل التصور النظري ما يحتاج إلى كسب، الكسب في مقام التعريف يعني ما يحتاج إلى تعريف. كثير من المفاهيم تحتاج إلى تعريف. مفهوم الإنسان، خذ قاعدة، المعقولات المعنوية كلها تحتاج إلى، أو قل كلها يمكن أن تعرف. الإنسان يعرف بجنسه وفصله حيوان، الحيوان يعرف جسم الحساس المتحرك بالإرادة، الشجر والبقر والفرس والكتاب، جميع المعقولات المعنوية لها تعريف. لماذا؟ لأن لها ماهية، لأنها تقع في جواب ما هو. كذلك المعقولات المنطقية لها تعريف. إذا المعقولات المنطقية نظير ماذا شيخنا؟ نظير مفهوم الكلي والجزئي والشك والعكس إلى آخره. والنور والجنس والبعض والعادي والذاتي. إذن جميع المعقولات المنطقية، جميع المعقولات المعنوية كلها تندرج تحت دائرة التصورات النظرية. إذا ما هي التصورات البديهية؟ هي التصورات التي يستحيل تعريفها، وتقريبا هي المعقولات الثانية الفلسفية. مفهوم الوجود يستحيل تعريفه، تقدم مفهوم الإمكان، مفهوم العلة، مفهوم المعلول، مفهوم الضرورة، مفهوم الوجوب، كلها يستحيل أن يكون لها معقول. إذ لو عرفت لازم من التعريف الدور، وتقدم هذا بيان في بيان مبعث الكتاب. هذه كلها تعد معه، ولهذا تعلم أن سيد العلامة إذا جاء إلى مفهوم الإمكان، جاء إلى مفهوم الوجود، جاء إلى مفهوم العلم، هذا العبد يقول معقولة بنفسي ذاتها لا تحتاج إلى توصيف لتعقلها. وما ذكر لها من تعاريف فكلها تعاريف دورية، تعاريف لفظية من باب استدلال لفظ بلفظ آخر. إذا حصل عندنا التصور البديهي ما لا يحتاج إلى كسب في مقام التعريف، ولك أن تعرف بعبارة ثانية التعريف ما هو؟ تعريف الشيء تحليله. إذا فإذا قيل بديهي التصور يعني ليس قابلا للتحليل، ولك الشيء لا يقبل التحليل إلى أحدائه إذا كان بسيطا. إذا التعريف تحليل والتحليل فرصدر التركيب، فكل مفهوم ليس مركبا إذا يستحيل تحليله، وبالتالي يستحيل تعريفه، لأن التعريف تحليله. إذا كنت عامل بالإنسان يعني حلل الإنسان، حلله إلى جنسي وهو الحيوان وإلى فصلي وهو ناظر. وما لا يقبل التحليل هو المصير، فجميع المفاهيم البسيطة كلها من المعقولات من التصورات البديهية الضرورية. هذا كله في مقام التصور. أما إذا جئنا إلى مقام التصديق، التصديق يرتبط بالاستدلال. بناء على ذلك نقول كل قضية تصديقية استغنت عن الدليل والبرهان والوثائق تكون قضية تصديقية نظرية، استغنت تكون بديهية. وإذا احتاجت إلى دليل وإلى وثائق تكون قضية نظرية. وقد عد المناظرة القضايا التصديقية ست قضايا. الأوليات وهي التي يكفي للتصديق بها فقط تصور أطرافها، تقولنا الكل أعظم من الجزء، بمجرد أن نتصور الكل، نتصور الجزء يدرك يدرك العاقل بأن الكل أعظم من الجزء، لا أكثر من ذلك. فقط يكفي تصور أطرافها، هذه تسمى بالقضايا الأولية وهي بديهية. وأخرى لا يكفي تصور، لا يكفي تصور أدراكه، بل نحتاج إلى عامل آخر غير تصور الأطراف. وهذا يندرج تحته القضايا الفطرية والقضايا الحسية والقضايا التجريبية والقضايا المتواترة. إذن عندنا فطريات وحسيات وتجريبيات ومتواترات وأوليات، هذه كلها تعد قضايا تصديقية بديهية. ما هي الضابطة لهذه الأقسام؟ ذكرت هذه المبادرة في علم المنطق فقط أذكرها لكم سريعا. نقول القضية على شقين في الرسم الشجري، إما أن يكفي تصور أطرافها للتصديق بها وقلنا هذه قضايا أولية، أو لا يكفي تصور أطرافها. هنا عندنا شقوق ثلاثة. الشق الأول، إما أن نحتاج إلى أمر ينضم إلى القضية، أو نحتاج إلى أمر ينضم إلى العقل، أو نحتاج إلى أمر ينضم إلى العقل والقضية. إذا لاحظ تغنى مبين التحسين في هذا الفن، نقول القضية على نحوين، إما أن يكفي تصور أطرافها للتصديق بها، وما يعبرنا عنها القضايا الأولية، أو لا يكفي. هنا عندنا ثلاثة شروط، لا يكفي تصور أطرافنا، إذن تحتاج إلى عامل آخر. ما هو هذا العامل الآخر؟ إما أن ينضم إلى القضية، أو ينضم إلى العقل، أو ينضم إلى القضية والعقل. أن ينضم إلى القضية هنا شقان، إما أن يكون لازم لها أو غير لازم. إذا كان لازما فهذه قضايا الفطرية، الفطريات، سماها القضايا الفطريات. أن ينضم إلى العقل أو ينضم إلى القضية والعاقل، إذا اكتفينا بتصور أطراف القضية فهذه الأوليات، مثالها الكل أعظم من الجزء، لا نحتاج إلى وسط أصلا. ما الفرق بين القضية الأولية والقضية الفطرية؟ قيل القضية الفطرية تحتاج إلى وسطين، إلى دليل، ولكن الدليل ليس خارجا عن القضية، بل هو موجود في نفس
قضية.
هذا نظير ماذا؟ نظير إذا قلنا الاثنين ضعف كم؟ ضعف الخمسة. عفوا الاثنين خمس عشرة أو ضعف الأربعة. صحيح الاثنين خمس العشرة. قالوا هذه قضية فطرية ليس بمجرد تصور الاثنين والعشرة يدعي العالم بأن الاثنين خمس العشرة، بل لا بد في مقام التصوير أن ينضم إلى القضية وصف دليل، لكن هذا الدليل من داخل القضية كيف؟ بحيث قال هكذا الاثنان عدد أو عفوا العشرة، العشرة عدد ينقسم إلى اثنين، ينقسم إلى اثنين وإلى أربعة مثل، يعني اثنين واثنين 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 واثنين، يعني العشرة مكرر الاثنين كم؟ خمس مرات. وكل ما ينقسم كذلك يكون خمس العدد المذكور، يعني العشرة تنقسم إلى اثنين وإلى أربعة مثل الاثنين، يعني أربع مرات. وكل عدد ينقسم إلى ذلك، يعني إلى الاثنين وأربع مرات، يكون خمس العدد المذكور، يعني خمس العشرة. هذه ما تسمى قضايا قياساتها معها الدليل يأتي معها مباشرة، لا يحتاج أن نستدل بدليل خارج عنها. هذه القضايا الفقهية التي قياساتها معها. فلذلك نعم قال أو غير لازم وهي المشاهدات أو أن ينضم إلى العاقل، وهي أن ينضم إلى القضية والعاقل الحدسيات، ينضم إلى القضية الحدس لما لا يحتاج إلى حدس الحدسيات، أو أن ينضم إلى العاقل المشاهدات، أو ينضم إلى القضية والعقل المتواترات، أو أخيرا المجربات. الحسيات، المشاهدات، المتواترات، المجربات، المطريات، الأوليات ست قضايا بديهية مذكورة في الجزء الثالث من منطق الشيخ المربى. لهذا قال والبديهي منهما لا يحتاج في تصوره او التصديق به الى اكتساب ونظر كتصور مفهوم الشيء والوحده ونحوهما والوجود والعدم والامكان والضروره والعله، وكالتصديق بان الكل اعظم من جزئه وان الاربعه زوج، والنظر ما يتوقف في تصوره أو التصديق به على اكتساب ونظر كتصور ماهية الإنسان والفرس بحر معقولات مهوية، والتصديق بأن الزوايا الثلاث من المثلث تساوي لقائمتين، وأن الإنسان ذو نفس مجردة، فكلها تحتاج إلى دليل. والعلوم النظرية لا بد أن تنتهي إلى علوم بديهة، وإلا لازم إما الدور أو التسلسل، لأننا نقول إذا كان ألف يحتاج إلى دليل، ما هو دليله؟ قلتم باء، وباء نظري، إذا ما هو دليله؟ ألف، فلازم الدور. وإن قلتم دليله دين ودين دال إلى ما لا نهاية، لازم التسلسل. إذا نحن أمام ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن تكون جميع العلوم نظرية، وهذا لازم إما الدور أو التسلسل. الاحتمال الثاني أن تكون جميع العلوم بديهية، وهذا وجدان باطل. لو كانت جميع العلوم وجدانية لما جعلنا شيء، والتالي باطل فالمقدم مثله بالإجماع. إذا تعين الاحتمال الثالث بعض العلوم بديهية والبعض الآخر نظرية، والنظريات شيخنا تكتسب من البديهية، يعني مرجعها إلى البديهية، وإلا ذهب الأمر إلى غير النهاية، ثم لم يفد علما جدا. على ما بين في المنطق، يعني لو كانت جميع العلوم نظريا لم يحصل علم عند الإنسان، هذا لم يفد علمان، يعني لو كانت جميع العلوم نظرية لم يحصل علم عند الإنسان، لأن كل علم يحتاج بالتصديق إلى دليل، أنه نظر يحتمل الفرق. إذا لو كانت جميع العلوم نظرية لزم الدور، لزم التسلسل، وحينئذ لم يتحقق علم عند الإنسان، لأن أي علم يعلم بالإنسان مخالف دليل، وكل دليل يأتي به يحتاج إلى استدلال، إذا لم يتحقق علم أصلا. هذا نعطيه ما قلنا التسلسل في العلم، لو كان كل موجود يحتاج إلى موجد، لو كان كل موجود يحتاج إلى علتين لم يوجد شيء، وهذا ما قالوا إلى إنكار الواقع. نحن قلنا أبسط دليل وأوضح دليل على مبطل التسلسل ما هو؟ أن معدل القول بالتسلسل إلى إنكار الواقع. لو قلتم كل موجود يحتاج إلى علة توجده، إذا يتحقق عندنا موجودة ولا يتحقق، لن يتحقق، لأن أي موجودة تحتاج إلى علة، تلك العدة أيضا تحتاج إلى علة، تلك العدة إلى علة إذا ما لا علم إلا لن يكون هناك موجودة أصلا في الخارج، وهذا معارض الإنكار الواقع. كذلك أقص عليه في المقام، لو قلنا كل علم يحتاج إلى دليلين، إذا لن يتحقق علم، وهذا إنكار للواقعية، إنكار للواقعية المعرفية. ما روي بس نبسط أن الإنسان لا يعلم بشيء، تلك وقت تلك فلسفة وجودية لفلسفة معرفية. والبديهيات كثيرة مبينة في المصدر، وأولاها بالقبول الأوليات. ما هي الأوليات؟ وهي القضايا التي يكفي في التصديق بها تصور الموضوع والمحمول، كقولنا الكل أعظم من جزئه، وقولنا الشيء لا يسلب عن نفسه. الحيوان لا يسلب عن الإنسان، لأن الحيوان هو، لأن الإنسان هو حيوان ناطق. وأولى الأوليات بالقبول قضية استحالة اجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين، بل يتوقف كل شيء على قبول التناقض، على هذه القضية، وهي قضية الإدعان باستحالة اجتماع النقيضين وارتفاعهما حتى قضية الكل أعظم من الكل. شيخنا لا تقنعني متى يصدق العقل بأن الكل أعظم من الجزء؟ قضية صادقة. إذا كذب بنقيضها وهو أن الكل ليس أعظم، أما إذا صدق بأن الكل أعظم من الجزء وأن الكل ليس أعظم من الجزء هذا ما له إلى اجتماع النقيضين. إذا لابد أن يؤمن في مرتبة سابقة أن يعتقد باستحالة اجتماع النقيضين. متى يدعي العاقل بأن الأربعة زوج؟ إذا صدق بأن الأربعة ليست بزوج قضية كاملة. وهذا معناه أنه لا يتحقق تصديق بقضية من القضايا إلا لاحتلال القانون استحالة اجتماع النقيضين. بل قيل في بحث نظرية المعرفة أن ارتفاع النقيضين محال تتوقف على ترجع إلى استحالة اجتماع النقيضين. لهذا أده أول الأوليات من حيث القبول فقط استحالة اجتماع النقيضين، لأن استحالة ارتفاع النقيضين مرجعها إلى استحالة اجتماع النقيضين. كيف؟ لا شيخنا ألف لا ألف بينهما تناقض. لو ارتفع ألف إذا ماذا سوف يتحقق؟ لا ألف. إذا ارتفع الوجود تحقق ألف، إذا ارتفع ألف تحقق لا ألف، وإذا ارتفع لا ألف تحقق ألف. إذا ارتفاع ألف وارتفاع لا ألف، ارتفاع النقيضان لا بوجه الأمانة يترتب عليه اجتماعهما، بارتفاع ألف يتحقق لا ألف، وحتى بالفرد ارتفع لا ألف يتحقق لا بوجه اجتماع ألف ولا ألف أن يجمع النقيض. ولهذا قيل نرجع استحالة ارتفاع النقيضين إلى اجتماع النقيضين. لماذا ارتفاع النقيضين محال؟ لأنهما لو ارتفعا لكم اجتماع النقيضين واجتماع النقيضين. لهذا قال وأولى الأوليات بالقول قضية استحالة اجتماع النقيضين ولا دليل عليها أصلا. استحالة اجتماع الضدين مرجع إلى استحالة اجتماع النقيض. لماذا يستقيم اجتماع السواد والسواد والبياض؟ مرجع اجتماع السواد والبياض لاجتماع السواد واللا سواد أو البياض واللا بياض. لو قيل شيخنا هذا الجسم أسود وأهله، إذا قيل أسود وأبيض ما معنى الأبيض؟ غير الأسود يعني السمع أسود ولا أسود وأسود ولا أسود من السمع لا يسود. وهي قضية منفصلة حقيقية، منفصلة بمعنى بين أطرافها تعامل حقيقية ومعنى حقيقية، يعني يستحيل اجتماع أطرافها، يستحيل ارتفاع أطرافها. إما أن يسبق الإيجاب أو يسبق السلب، فيستحيل أن يسبق معا، يستحيل أن يرتفع معا. ولا تستغنى عنها في إفادة العلم، ولا تستغني عنها في إفادة العلم قضية نظرية لا ولا دليل. كيف ولا بديهية؟ هم نظرية واضحة، أما بديهية كيف؟ تقول بديهية الكل أعظم من الجزء، الكل أعظم من الجزء لا يصدق بها العقل إلا إذا كذب بما بنقيضها وهو كذب أن الكل ليس أعظم من الجزء. حتى الأوليات فإن قولنا الكل أعظم من جزئه إنما يفيد علما إذا كان نقيضه وهو قولنا ليس الكل أعظم من جزئه كاذبا. لهذا السيد الشهير الصادق في كتابه فلسفتنا يقسم القضايا إلى قضايا مستنتجة وقضايا غير. يقول قضية استحالة اجتماع النقيض غير قضية غير مستنتجة. ما معنى قضية غير مستنتجة؟ يعني ليست مأخوذة من غيرها، لا يدل عليها، لا دليل عليها. لو انهد قانون استحالة اجتماع النقيضين انهدت المعرفة البشرية تماما. وعندنا قضايا بديهية لكنها مستندل. نظير تصديق شيخنا باستحالة اجتماع بالدليل، فهو مستندل من قانون استحالة اجتماع. نظير الكل أعظم من الجزء هو مستندل من ماذا؟ من استحالة اجتماع نقيضة. ولهذا السيد نقد المنطق الغروسي إذا لاحظت التقسيم المبين أن المجربات من القضايا بديهية. السيد يقول أن المجربات ليس من القضايا غير المستنتجة بل من القضايا المستنتجة. لماذا؟ لأن المجربات تعتمد على قانون استحالة تكرر الصدفة. استحالة تكرر الصدفة عدم المنطق الأورسطي من القضايا الأولية. السيد الشهيد يقول أساسا استحالة تكرر الصدفة قضية مستنتجة من ماذا؟ كيف وصلتم إلى أنه يستحيل تكرر الصدفة؟ لتجربة أنتم في مقام التجربة وجدتم أن الصدفة يستحيل أن تتكرر. ولهذا نقد المنطق الأورسطي حيث يؤمن أن استحالة تكرر الصدفة من القضايا الأولية. السيد أبو الله هي قضية تحتاج إلى استدلال بل توقفت على التجربة نفسها. هذا كله مذكور في علم معروف. فهو أول قضية مصدق بها ولا يقدر فيها المشعور وتبتلى عليها العلوم فلو وقع فيها شك سرى ذلك في جميع العلوم والتصديقات. لأن لعب شيخنا جميع العلوم كيمياء فيزياء أحياء جميع القضايا العلمية الكيميائية الرياضية الفيزيائية الطبيعية الأحيائية البيولوجية جميع هذه القضايا لو لم نكتف بنقيضها لما صدقنا لما صدقنا بها. هذا تمام الكلام في المقام الأول وهو بيان انقسام العلم إلى كلية وإلى مغاليق. يشرع المصنف بعد ذلك في تتمة هذا الفاصل إلى مبحث السلسطة. والكلام في مراتب السلسطة وفي منشأ القول السلسطة. الذهن البشري أمام مسرح الحياة وقف موقفين. الموقف الأول آمن بوجود مبدأ ينطلق منه الإنسان ووجود منتهى يصل إليه الإنسان. إنا لله وإنا إليه راجعون إلى ربك الرجعى إلى ربك المنتهى. وفئة أخرى موقف آخر لم يؤمن بالمبدأ ولم يؤمن بالمنتهى وإنما مثلهم كما يقول السيد العلامة في تفسير الميزان مثلهم كسفينه تلاطمت بها اموال البحر فلا تعرف اين تشتد الى اليمين او الى اليسار وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يملكنا الا الله الذي يعبر عنه السيد الشهيد الصدر ان هذه الفئه تعيش مشكله الضياع اولا والانتماء هناك اذا فئه لم تؤمن بالواقعيه وانما قالوا كل ما في الكون وهم وخيال وعكوس في المرايا وضلال انا وهم انت وهم كل ما حولك هو وهم يحسبه الظمآن انه ما ولما سراه كلامنا يقع في ثلاث نقاط النقطه الاولى في خصائص الواقعية النقطة الثانية في مراتب اللاواقعية والنقطة الثالثة في منشأ إنكار الواقعية كلامنا أولا في خصائص الواقعية هذه الواقعية التي يؤمن بها الذهن البشري ما هي خصائصها؟ وما هو طريق الدليل عليها؟ طريق معرفتها ما هو؟ وثانيا مراتب وفئات اللاواقعية وثالثا منشأ إنكار مبدأ الواقعية هذه التتمة التي يشير إليها قدس سره تتعرض إلى هذه المطالب الثلاثة يأتي الكلام عليها مفصلا لما الكلام رجع المقام للصلاة على خير الأنام